الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل الذي هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أننا في هذا الدرس نتوقف عن مواصلة منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول لمجلس من قريب وقفت عليه لبعض شباب المسلمين المثقفين، كانوا يتحدثون عن الرؤيا، المنامات، فسمعت من بعضهم عجبا، سمعت منهم من ينكر ذلك ويعتبره ضربا من الخيالات والأوهام وحديث الأنفس. فأحببت أن أجعل هذا الدرس في هذا الموضوع، لأني والله الذي لا إله غيره أرى كثير من المسلمين لو شكك في أمر من أمور عقيدته لشك، كثير من المسلمين هو على أمر عقيدته ثابت ما لم يشك من علماني بغيض أو ماسوني أو غير ذلك، فإن شكك شك وهذا يدل على أن يقينه بعيد وإيمانه قليل. لذلك أحببت أن أجعل هذا الدرس في هذا الموضوع، وبين يبين فيه حقيقة الرؤية عند أهل الحق أهل السنة والجماعة وما يتعلق بها من أمور. فأقول وبالله التوفيق اعلم رحمني الله وإياك أن الرؤية حقيقتها عند أهل السنة عبارة عن اعتقادات يخلقها الله سبحانه وتعالى في قلب النائم كما يخلق ذلك في قلب اليقظان. فلك أن تتصور نفسك وأنت في اليقظة، تتصور نفسك وأنت تجاهد في سبيل الله أو تأمر الله أو تشارك في بناء مسجد، هذه أشياء يخلقها الله في قلبك أو غير ذلك من هذه الأمور. فكذلك الرؤى، هذا هو مذهب أهل الحق فيها، وهي من المبشرات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم. ذهبت النبوات وبقيت المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرؤيا الصالحة عليه صلوات الله وسلامه، قال الرؤيا الصالحة، وهي أيضا جزء من 46 جزء من النبوة، وقد ثبت ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم، الرؤيا الحسنة للرجل الصالح جزء من 46 جزء من النبوة. ولذلك لما سئل إمام دار الهجرة مالك بن أنس عليه رحمة الله، قيل له أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال عليه رحمة الله، أبالنبوة يلعب؟ الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، فلا يتلاعب في النبوة. وهذه الرؤيا عباد الله حق وصدق، يراها الصالح وقد يراها الكافر ايضا، وتكون صادقة. فلا يشكلن عليك ان الكافر كيف يرى الرؤية الصادقة وهي جزء من النبوة. يقول كما قال علماؤنا انه قد يصدق الخبر عن الغيب من غير الصالحين كما يقع ذلك من الكهان، لكن ذلك يكون في القليل النادر. وقد قص الله علينا رؤيا ملك مصر ايام يوسف عليه السلام وهو كافر، وكانت رؤيا صادقة. فلا يكونن عليك هذا الامر. والرؤية عباد الله اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي هي الرؤية الصادقة كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره. فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح عليه صلوات الله وسلامه. عباد الله، هذه حقيقة الرؤية، هذه الرؤية والمنامات التي نراها لها منافع عظيمة في حياتنا، وهي من أكبر النعم التي أنعم الله بها على عباده المؤمنين. فبالرؤية قد ترى أمورا كانت مجهولة عنك، فتتنبه إليها، وقد ترى فيها ما ينبهك إلى مضار أو إلى منافع، وقد توعظ فيها وترغب وترهب. انظروا عباد عباد الله الى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قصها الله علينا في القرآن الكريم. كم حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فيها من المنافع والمضار. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. النبي صلى الله عليه وسلم يرى في ليلة غزوة بدر المشركين في المنام، يراه قريب فيقوم من نومه فيخبر بذلك أصحابه ويبشرهم بذلك، فتطمئن نفوسهم وتستريح قلوبهم. تصوروا لو أن هذه الرؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى الأعداء بكثرتهم وأخبر بذلك الصحابة، لكان فيهم من يقول نقدم عليهم على القتال معهم، وفيهم من يقول نتوقف ولحصل الفشل من خلال التنازع في ذلك الأمر. ولكن الله لطف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. فانظروا كم كان لهذه الرؤيا كما يقول علماؤنا، كم كان لها من منافع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكم فيها وكم كان فيها من دفع مضرات عنهم. وكذلك رؤياهم صلى الله عليه وسلم في المدينة أنه يدخل المسجد الحرام هو أصحابه غير خائف آمن، قد حرق رأسه وقد قصر بعضهم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. كم كان في هذه الرؤيا من زيادة في إيمان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقين لموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أنهم في صلح الحديبية رجعوا وما دخلوا البيت وما طافوا به، حتى كلم بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وقالوا له: ألست أخبرتنا أننا ندخل البيت ونطوف به؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أخبرتكم أنكم تدخلونه العام؟ قالوا لا. قال: فإنكم ستدخلونه وتطوفون به، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. فكانت هذه الرؤيا عبارة عن زيادة إيمان وثبات يقين لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك رؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهي ثابتة في الصحاح وهي بركة. بركة هذا الأذان الذي نسأل الله عز وجل أن يديمه إلى يوم القيامة، حينما رآها عبد الله بن زيد ورآها عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فكانت هذه الرؤيا تشريع لشعيرة عظيمة من شعائر الدين، وهو هذا الأذان الذي نذكر الله عز وجل فيه خمس مرات كل يوم وليلة. وكذلك رؤيا الملك وتأويل يوسف عليه السلام لها، ثم قيامه عليه السلام على تدبير أمر هذه الرؤيا وما احتوت عليه، ثم رفعة قدره بعد ذلك. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه كلها عباد الله رؤى تثبت ان الرؤيا من اكبر النعم التي انعم الله عز وجل بها على عباده. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم انه قال اذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المؤمن تكذب واصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا. فهذا الزمان عباد الله على احد التفسيرين في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقترب الزمان، فبعض اهل العلم يفسر ذلك باعتدال الليل والنهار، وبعضهم يفسره بقرب يوم يوم القيامه. فاذا اقترب الزمان على هذا التفسير يعني اقتربت الساعه، تكثر الفتن وتكثر الاهواء ويكثر الاختلاف في الامه والشقاق، والمؤمن يكون في حيره من امره، فتكون الرؤيا هذه من عوامل التثبيت له، وتكون الرؤيا هذه من زياده الايمان، ففيها من المنافع وفيها من النعم التي انعم الله بها على العبد الكثير والكثير. عباد الله، هذه الرؤى ينبغي ان تكون لها اعتبار في حياتنا. ثبت في الصحيحين من حديث ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فاذا راى احدكم ما يحب فلا يحدث الا من يحب، اي لا يحدث به الا من يحب، واذا راى ما يكره فليدخل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحدث بها احد فانها لن تضره. الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم تراه وانت محبا له، فهذا من الله سبحانه وتعالى. والحلم من الشيطان، الرؤيا اذا رايتها لا تحدث بها الا من تحب، فانها من اعظم النعم كما قلت لك، وكل ذي نعمه محسود، كل ذي نعمة محسود. ولذلك أشار الإمام القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره إلى لطيفة طيبة، وهي أن المؤمن قد أبيح له أن يحدث بالرؤيا لمن يحب، فإذا حدث من أحب يباح لمن يحبه أن ينفعه إذا كان يعلم أن من أصحاب هذا الذي رأى الرؤيا من هو حافظ عليه ومن هو حاسب له. فيقول مثلا محمد لعلي رأيت رؤيا كيف وكيف، وعلي من أحباب علي من أحباب محمد، فيسأله محمد أحدثت بها فلان، وهو يعلم ان فلان من اصحاب محمد لكنه يحقد عليه ولا يعلم محمد بان هذا حاقد عليه، فيقول له ما حدثت بعد، فينصحه الا يحدثه. واستدل على ذلك يقول وهذا ليس من باب الغيبه، واستدل على ذلك بفعل يعقوب عليه السلام مع يوسف عليه السلام، يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فالرؤيا من أعظم النعم، وكل ذي نعمة محسود. كذلك الرؤيا الصالحة يا عبد الله، قد تراها كما هي في الواقع وكما تحدث في الخارج، وقد تراها بأمور معقولة، وإنما جعلت لك هكذا لتقيس عليها بالمحسوس إذا كنت من أهل التأويل. فعبد الله بن زيد سمع من يؤذن فجاءت الرؤيا كما وجدها. وكذلك عمر بن الخطاب وقد ترى رؤيا بأمور كما قلت معقولة، لكنها لا تؤول على الأمور التي وجدتها إلا من خلال قياسها على أمر محسوس، أو قد تراها محسوسة وتؤول بأمور معقولة والعكس. وأضرب لك مثلا من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن في بيتي، يقول لأصحابه: رأيت كأن في بيت عقبة بن رافع، وأننا أوتينا رطبا من رطب ابن طاب. قال الإمام النووي أن ابن طاب هذا رجل من أهل المدينة ينسب إلى ذلك الرطب، وكأن أوتينا برطب من رطب ابن طاب. اسمع ماذا أول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا. قال: فأولت ذلك لأن العاقبة والرفعة لنا، عقبة ابن رافع، فأول ذلك لأن العاقبة والرفعة للمسلمين، وبأن ديننا خطاب عليه صلوات الله وسلامه. فالرؤيا الصالحة قد تقع كما وجدتها وكما رأيتها في منامك، وقد تكون رأيتها بأمور فتقع خلاف ما رأيت، لكنه في الواقع هو الذي رأيت، إلا أن ذلك مما يعرفه أهل العلم بهذا الشأن وأهل التأويل. عباد الله، وكذلك الحل من الشيطان، من رأى مثل هذا فعليه بأمور ثلاثة نبه إليها الحديث. إذا رأى ما يكره، أولا لا يحدث بذلك أحد، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أيضا أن من حديث جابر بن عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت في النوم البارحة كأنه قد ضربت عنقي فسقط رأسي، فذهبت إليه أو اتبعته فأخذته ووضعته في مكاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تلاعب الشيطان بأحدكم في المنام فلا يحدثن بذلك الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تلاعب الشيطان بأحدكم في المنام فلا يحدثن بذلك الناس. فأول شيء إذا رأيت الكل وهو الرؤيا تقرأها، لا تحدث بذلك أحد. الأمر الثاني أن تدخل عن يسارك ثلاثا، وقال بعض العلماء أنه يدخل عن يساره وعن يمينه أيضا ثلاثا، وإن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثالث كما جاء في بعض روايات مسلم أن تنتقل من الجنب الذي كنت عليه إلى الجنب الآخر، فإن ذلك لا يضرك إن شاء الله تعالى. عباد الله، هذه حقيقة الرؤيا، وهذه ما ينبغي أن يكون اعتقادنا تجاهها. وهذه الرؤيا التي أنكرها شرذمة في القديم، شرذمة من المعتزلة وتبعهم الملاحدة والفلاسفة في ذلك، قد أطل العلمانيون برؤوسهم في هذا الزمان، وبدأوا يشكك المسلمين في كل أمر من أمور دينهم، حتى يعتقد المسلم خلاف الحق ويسير في ربهم، وقد كذبوا في ذلك، وهم كما قال الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وسبحان الله، هؤلاء إخوان الشياطين يصدقون المنجمين فيما يصدر عنهم في هذه المجلات والجرائد الساقطة من كلام وحظوظ حظوظ في البروج وغير ذلك يصدقونهم في ذلك ويكذبون الله ورسوله. تبا لهم تبا لهم ولأفكارهم. وكما قلت لا ينبغي لمسلم أن يأخذ هذا الدين إلا من مظانه ورجاله العاملين به، فإلا والله فالكثير منا كما قلت لو شكك في أمر من أمور العقيدة لشك، لو ألقت إليه الشبهات لتقبلها قلبه والعياذ بالله. فينبغي أن نكون على بصيرة من أمر هذا الدين. كذلك عباد الله، هذه القرية لها مكانة عظيمة في الإسلام، فقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث ثمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أو كثيرا إذا صلى صلاة الغداء صلاة الفجر للناس بعد أن يستغفر ويسبح ويقبل على الناس بوجهه يسألهم هذا السؤال: من منكم رأى رؤيا البارحة؟ فيقص عليه من شاء أن يقص، أو يقص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فانظر إلى مكانة الرؤيا، حتى كان الصحابة يتمنى بعضهم أن يرى الرؤيا ليقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر كما هو ثابت في الصحيحين: كان الناس يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا، فتمنيت أن أرى رؤيا، وكنت أعذر أنام في المسجد، فرأيت كأن ملكان كأن ملكين أخذاني وذهب بي إلى النار، فإذا هي بئر مطوية، وإذا أناس رأيتهم معلقون فيها أعرفهم، فأخذت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فجاء ملك وقال: لم تر، يعني لم تخاف، لم ترع، يعني لم تخاف. ثم استيقظ عبد الله بن عمر فقص هذه الرؤيا على حفصة أخته أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استحيا أن يقصها على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. قال سهل ابن عبد الله ابن عمر: فما فكان عبد الله ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. فهذه الرؤيا كان لها اعتبار ومكانة عند المسلمين في حياتهم. ثبت في ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في وسط الغابة أنه دعا مسعد بن حارث الطائي فقال: إني أريد أن أوليك قضاء حمص، فماذا أنت صانع؟ قال: أجتهد رأيي وأشاور أصحابي. فقال له عمر بن الخطاب: انطلق. فلبث قليلا ثم رجع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، لقد رأيت رؤيا وأريد أن أقصها عليك. فقال: هاتها. قال: رأيت كأن الشمس أقبلت من المشرق ومعها جمع عظيم من الملائكة، وكأن القمر أقبل من المغرب ومعه جمع عظيم من الكواكب. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مع أيهما كنت؟ فقال مسعد بن حارث الطائي: كنت مع القمر. فقال عمر بن الخطاب: كنت مع الآية الممحوة، والله لا تعمل لي عملا أبدا. كنت مع الآية الممحوة، والله لا تعمل لي عملا أبدا. وهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه بمن يرى رؤيا للإمام أحمد تدل على محنته فيبعث إليه ليستعد لذلك، وقد أورد ذلك أيضا القرطبي في تفسيره. فيا عباد الله، الرؤيا حق، ينبغي أن نؤمن بذلك ونعتقده، وأن إنكار ذلك من إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فلا ينبغي لمؤمن ان ينكر، بل ينبغي ان يعتقد اعتقاد السلف في ذلك. عباد الله، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ليتبين له ان هذا الامر كان له اعتباره عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان لا في اليقظة ولا في المنام عليه صلوات الله وسلامه. إذ لو تمثل به لاشتبه الحق بالباطل على الناس. فكان من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان لا يتمثل به في يقظة ولا في منام. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي عليه صلوات الله وسلامه. قال علماؤنا: ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قد تراه بوصفه الخلقي الذي نقل إلينا، وهذا حق، وقد تراه بغير وصفه الخلقي كما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: منهم من يراه شابا، ومنهم من يراه شيخا، ومنهم من يراه مريضا، ومنهم من يراه معافى، وكل ذلك حق عباد الله. فإن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ترى شخصه صلى الله عليه وسلم، شخصه الخلقي الذي وصف لنا له، وقد ترى مثاله عليه صلوات الله وسلامه. عباد الله، ما حق من كذب في الرؤيا؟ نكمل ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.
هي حشط؟ لا والله ما أعرف. طيب ما انتبهت يا عم؟ علي ان شاء الله باذن الله.
ان الحمد لله احمده واستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ثم اما بعد عباد الله، اما الكذب في الرؤيا فهو اشد انواع الكذب، لان الذي يكذب في الرؤيا يقول على الله عز وجل ان الله اراه ما لم يره، فيقول على الله غير الحق. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري انه قال: من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. شعيرتين تسمى شعيره، واستحاله ان تعقد بين شعيرتين. وهذا كما قال الله عز وجل: حتى يلج الجمل في سم الخياط. كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ذلك. فالكذب في الرؤيا من اشد انواع الكذب، بل هو اشد من الكذب في اليقظة، وان كان الكذب في اليقظة اكثر منه مفسدة، لانه قد تكذب في شهادة حضور فيقتل بها مظلوم، او يحد، او يطلب ماله، او غير ذلك، غير ان هذا كذب على المخلوق، وفي الرؤيا كذب على الخالق سبحانه وتعالى. وكذب وهي جل، حتى قال بعض العلماء ان الذي يكذب في الرؤيا كمدعي النبوة، اذ ان الرؤيا جل من 46 جزء من 46 جزء من النبوة. كذلك عباد الله، من البدع المستحدثة في عالم الرؤى انه قد يبالي الانسان فيرى رؤيا فيها امر او نهي يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى، يخالف الكتاب والسنة، فيقوم فيعمل على حسب ما يرى، وان كان ذلك مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه من البدع المحرمة، ولا ينبغي لمسلم أن يفعل ذلك حتى ولو كان الأمر لك في المنام والنهي لك هو النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ولو كان الأمر كذلك لا ينبغي أن تخالف، فنحن مأمورون في هذه الحياة أن نتبع الكتاب، أن نرد كل شيء إلى كتاب الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد مماته عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك والله سمعت في مسجد، دخلت مسجد ووجدت رجل يتحدث عن الرؤية، سامحه الله وغفر له، يقول قصة أقول لكم حاصلها. أن فتاة تقدم إليها شاب صالح وأبى أبوها أن يزوجها إياه، فرأت في المنام على حد تعبيره رأت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بزواج هذا الشاب وعدم طاعة زوجها، فكان من أمرها أن أخذت نفسها عند مأذون وتزوجها. حقيقة أنكرت ذلك بقلبي، لكن ما استطعت أن أنكر ذلك بلساني في وقتها، لأن وجدت المقام لا يسمح للإنكار، فالعوام كثيرين وربما يعني تحدث فتنة فتركت هذا الأمر، لكني أنكرته في قلبي. فالحاصل عباد الله أن الرؤية لها اعتبار في حياتنا ما لم تخالف نصا في شريعتنا، فإن جاءت موافقة لشريعتنا فقلنا هذا من باب التثبيت وزيادة الإيمان واليقين. كذلك من البدع المحرمة أو البدع التي يعتقدها بعض الناس أنه يعلق الاستخارة إذا أراد أمر من أمور الحياة، يستخير الله عز وجل في ذلك ويعلق الاستخارة على رؤية منامية، وهذا مما لم يرد به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم من قريب أو بعيد. بل الاستخارة كما قلت لك سابقا أن تستخير الله عز وجل ثم تأخذ بالأسباب التي شرعها الله تجاه هذا الأمر، فإما أن يهيئ الله عز وجل الأسباب فيكون قد اختار لك هذا الأمر سبحانه وتعالى، وإما أن يصرفك الله عز وجل ويجعل عوائق تعوق دون وصولك إلى هذا الأمر، فيقول الله عز وجل قد اختار لك على هذا الأمر. فينبغي عباد الله أن نتنبه لذلك. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، حب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاطلبنا إليك غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقموا الصلاة.